الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نور النظر المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نغوص في سيرته ونتأمل فيها ونرى حجم الجهد الذي بذل من أجل دين الله عز وجل. كنا قد توقفنا في لقاء سابق عند الحديث عن مجمل ما فعلوه المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورأينا هناك مكر كبار قام به أولئك القوم في محاولة لقتل هذه الدعوة في مهدها. رفضوا هذا الدين تماما وعاندوا عنادا كبيرا، انتقصوا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والتشكيك أيضا العلني في دعوته، تعذيب أصحابه كما حصل مع خباب الأرت وبلال الحبشي وآل ياسر وغيرهم، صدوا الناس أيضا عن دعوته، محاولة أيضا الاتفاق على رأي واحد مشترك في أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، أيضا حاولوا في الإغواء والإغراء له من خلال مفاوضات مباشرة معه صلى الله عليه وسلم، وساوموا مرة أيضا عمهم أبي طالب. بعد ذلك طلبوا معجزات مادية من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر المطاف حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجهد الذي بذله المشركون في صد الناس عن دعوة الله سبحانه وتعالى، إضافة للإيذاء الذي تلقاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار مكان جديد لهذه الدعوة، حتى يعبد الناس ربهم بحرية وأمان بعيد عن هذا الإيذاء الموجود في مكة. ولهذا كان هناك خيار، هذا الخيار ما هو يا شباب؟ الهجرة إلى
مدينة.
الله، وين الهجرة إلى المدينة؟ باقي على المدينة الآن، الهجرة إلى الحبشة، الهجرة إلى الحبشة بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. انتبهوا الآن، بعد 5 سنوات من البعثة تماما، رأى النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته وخبرته أن قريشا تزداد عنفا في التعامل معه المسلمين، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، ازداد التعذيب للمستضعفين والمساكين مثل بلال وخباب وغيرهم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. عندئذ قرر النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على مصلحة أولئك القوم وعلى أمانهم وراحتهم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرجوا في رجب، احفظ التاريخ، في رجب السنة 5 من البعثة، كان عدد الذين انطلقوا إلى الحبشة 11 رجلا وأربع نسوة، المجموع كم؟
15.
مجموع كم؟
15.
ما شاء الله شاطرين في الرياضة يتجلى. 15 شخصا انتقلوا إلى الحبشة، هذه تسمى هجرة الحبشة إيش؟
الأولى.
هؤلاء خرجوا من مكة إلى ميناء الشعيبة، هذا ميناء الشعيبة ميناء طبعا ألغي، ألغاه عثمان رضي الله عنه في خلافته، تمام، وحول الميناء إلى جدة، وذلك جدة أصبحت ميناء من عهد عثمان رضي الله عنه، هذه معلومة تاريخية أيضا. ذهبوا إلى الشعيبة فوافقوا فيها وجود سفينتين تجاريتين مبحرة إلى الحبشة، فذهبوا معهم. تتبع المشركون أخبار هؤلاء 15 حتى علموا بأنهم ذهبوا إلى الحبشة، فانطلقوا مباشرة إلى الميناء من أجل أنهم يقبضوا عليهم قبل أن يذهبوا، لكن الله عز وجل قد أخرجهم من ذلك المكان الذي كانوا فيه، وانطلقوا في تلك السفينة حتى وصلوا إلى وصلوا إلى الحبشة. لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم وفيه دروس كبيرة، من أهمها أيها الإخوة أن عبادة الله عز وجل تحتاج إلى مكان هادئ وآمن، ويستطيع الإنسان أن يؤدي عبادة الله دون خوف وأذى من قبل أي أحد. الأمر الثاني خبرة النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة ما حوله من البلدان، فإنه قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. أيضا كانوا أهل دين ليسوا مشركين، حتى لا يكون هؤلاء المشركون يفزعون للمشركين الذين هناك، بل كانوا أهل نصرانية طبعا هم، ها، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا لذلك المكان لأنه أكثر أمنا. مكثوا فيه، ولكن حصلت حادثة في مكة قلبت الموازين تماما. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وفي آخر سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا والمشركون يرونه، فسجد المشركون لسجوده، فظن الناس بأن المشركين آمنوا وأسلموا بهذا الدين. ثم انتشرت الإشاعة ووصلت الإشاعة إلى الحبشة بأن قريشا قد أسلمت، فتعالوا، قرروا الرجوع فعلا إلى مكة المكرمة، ولكنهم تفاجأوا قبل وصولهم إلى مكة، لكنهم خلاص اقتربوا ودخلوا إلى جزيرة العرب، وجدوا أن كفار قريش لم يسلموا، وأن تلك كانت إشاعة، وهذا خطر الإشاعة. انظروا إشاعة يا إخوة الكرام، لا شك أنها استغرقت فترة طويلة بالمناسبة، ليست مثل اليوم. اليوم ممكن تصور إشاعة كلام يعني في وسائل التواصل وتصل إلى أماكن بعيدة في العالم، ولذلك ينبغي الإنسان يكون حذرا في هذا الأمر. لكن لما وصلوا اشتد الأذى بهم أيضا والبلاء عليهم. عندئذ جاءت الهجرة إلى أين؟ الحبشة مرة ثانية، لأنه أصبح هناك أيضا هجرة أخرى، لكن هذه الهجرة أكثر عددا وأكثر مشقة. لماذا أكثر مشقة؟ لأن المشركين كانوا يتربصون بالمسلمين ولا يريدهم أن يخرجوا إلى مكان آمن. كم عدد الذين خرجوا؟ لقد خرج في هذه الرحلة 83 رجلا و18 امرأة، المجموع كم؟
101.
يا سلام عليك، 101. وصل هؤلاء بعد تعب ومشقة إلى الحبشة. لما وصلوا إلى الحبشة وعلمت قريش بأن هؤلاء قد وصلوا إلى الحبشة، أرسلت إليهم وفد. كان في هذا الوفد اثنان من قريش، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، قبل أن يسلم، لأن هؤلاء الاثنين قد أسلموا. ما الذي كانوا يريدونه؟ يحاولوا أن يأخذ المسلمين من عند من؟ النجاشي. النجاشي صح؟ النجاشي اسم الملك ولا لقب الملك هناك؟ لقبه ولا اسمه؟
لقب الملك.
لقب، مثل ما يقولون قيصر ها للفرس، تمام، وهرقل للروم، وتبع لليمن، كانوا يقولون للحبشة النجاشي، يلقبون ملكهم بالنجاشي. سؤال لكم، النجاشي الذين هاجروا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان اسمه؟ لا تفكير، لا ما فيش تفكير. ها؟ ايوه ده شغل جوالات هذا. سأل جوجل. اسمه أصحمة ابن أبجر، الرجل اسمه أصحمة ابن أبجر، هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد. هاجر إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 83 رجلا و18 امرأة، لكن قريش لم تتركهم، أرسلت إليهم كما ذكرنا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر ابن العاص. لما وصلوا إلى الحبشة كانت معهم مجموعة من الهدايا التي يحبها أهل الحبشة، فأعطوهم الهدايا. أول شيء أعطوا البطارقة الذين هم كالوزراء، أعطوهم الهدايا، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى النجاشي وأعطوه أيضا هديته، ثم قال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. لاحظوا الآن يريد أن يعيدهم مرة أخرى إلى مكة المكرمة. يعني توقعوا لو أنهم عادوا إلى مكة كيف سيكون مصيرهم؟ في تعذيب وفي بلاء ونحو ذلك. ماذا قال البطارقة يا كريم؟ قالوا صدقوا صدق أيها الملك، الهدايا عملت
فول.
أيوة أكيد أكيد. فغضب النجاشي وأبى أن يسلم من آوى إلى بلده حتى يسألهم عن حالهم. شوف العقل، شوف الحكمة، تمام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. أحيانا قد تأتيك رسالة أنه فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وتكلم عليك بكذا، تأكد تثبت. صحيح، مرة واحد في إحدى المنشآت، تخصص نمام هو، نميمة، تمام. فرح أي تماما، فرح للمدير، راح المدير وقال له ترى فلان ها يفعل كذا وكذا ويقول عنك كذا وكذا وكذا. قال له خير إن شاء الله، أنا يعني سنتدبر أمره. المهم بعد أيام هو استدعى النمام، تمام، وخلاه يجلس عنده في المكتب. ثم اتصل على الأخ الثاني اللي تكلم عليه النمام واستدعاه وجلس الاثنين. الآن انت شايفين المدير على المكتب، واحد هنا واحد هنا. قال له أنت أسبوع الماضي جئتني وقلت لي إن فلان في كيت وكيت وكيت، بس أبغاك تتأكد لي الكلام مرة أخرى. فقتله تماما. يعني لذلك الإنسان لا يقول كلاما يجد يعني جريمته عند الله عز وجل وعذابه في الدنيا قبل الآخرة. النجاشي من عقله تثبت، ولذلك جاء بهم وقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من الملل. لكن المسلمين سيكون لهم جواب الآن، ها، وجعلوا لهم متحدث رسمي اللي هو من؟ جعفر بن أبي طالب. الآن جعفر بن أبي طالب سيتكلم، أيها الملك ماذا سيقول له؟ من منكم يعرف كلام جعفر بن أبي طالب؟ حقيقة كلام مهم وجميل ونحتاج أن ننتبه له. نأخذ 30 ثانية، فكر، يلا خذ 30 ثانية تفكير ونرجع لكلام جعفر ابن أبي طالب بإذن الله تعالى.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن جعفر رضي الله عنه الآن سيجيب، ها؟ سألتكم ماذا سيقول جعفر؟ قال حقيقة كلمة أو يعني عبارات كثيرة مهمة يبين فيها دعوته أو الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن آباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا. شوف أول شيء ذكر الأشياء السلبية عندهم، ها، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعنا ما جاءنا به من دين الله تعالى، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، يعني قومنا ظلمونا وبغوا علينا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي هل عندك مما جاء به عن الله من شيء؟ يعني في قرآن الكلام الذي تقول أنت نزل عليه وحي وكذا، هل عندكم منه شيء؟ قال نعم. قال اقرأه علي. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقرأ عليه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قرأ عليه الآيات، الآيات كلها. ماذا حصل من النجاشي؟ بكى، فبكى النجاشي حتى أخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلت مصاحفهم، أوراقهم وكتبهم التي كانت معهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا، يعني الكلام الذي قرأتمه قبل قليل، والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، يعني شيء واحد، يعني الإنجيل الذي عندنا والقرآن هذا كله يؤدي إلى شيء واحد من توحيد الله عز وجل. انطلق، يقول لي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة: فوالله لا أسلمهم إليكما. تمام؟ فخرج من عنده وقد يعني لم يلبي لهم حاجتهم. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ رجع. طبعا عمرو بن العاص داهية من الدواهي، تمام، يعني يقولون دهات العرب أربعة، واحد منهم عمرو بن العاص. قال: والله لآتينه غدا، تمام، ولا أقولن له كلاما أستأصل به خضراءهم، يعني أقتلهم عن بكرة أبيهم، بس الغد. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. يعني يقول ترى هم أهلنا وأقاربنا، في الأخير لهم أهل هناك وأقارب. فلما جاء اليوم الثاني عمرو بن العاص ذهب إلى النجاشي، قال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. تمام؟ فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق. فلما جاء جعفر قال: ما تقول في عيسى؟ قال: نقول فيه ما جاء به نبينا، أنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. طبعا هذه إجابة أمام هؤلاء النصارى الذي قد حرف جزء كبير من دينهم. إلا النجاشي لما قال يخرج من مشكاة واحدة، أصول الديانات واحدة، لكن حصل لا شك فيها ما حصل بعد ذلك. فأخذ النجاشي عودا وجلس يحرك به الأرض ويقول: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت، يعني ترى الكلام الذي قلته هو الكلام الصحيح عن عيسى عليه السلام. طبعا لن يعجب أولئك القوم، ها؟ فتناخرت بطارقته، يعني خرج من الغضب، ها؟ فتناخرت بطارقته احتجاجا على كلامه. فقال لهم النجاشي: إيش؟ وإن نخرتم والله، يعني حتى لو قلتم، حتى لو فعلتم هذا الفعل، والله إن كلامهم لصحيح. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. شيوم هذه كلمة حبشية، معناها أنتم آمنون، فأنتم آمنون بأرضي. من سبكم غرم، من سبكم غرم. شوفوا كيف الله عز وجل حماهم عند هذا الرجل العاقل العادل. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهم هداياهما. فلا حاجة لي بها، الهدايا رجعت. تبغى حاجة منها عشان تدخلها في المليون دولار؟ أيوة. فقالت أم سلمة: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وآمنا عنده بخير دار مع خير جار. الآن سأسألكم سؤال، الذين هاجروا إلى الحبشة كم جلسوا فيها؟ سنتين. أربع سنتين زياد، قول سنة أي شيء. اثنين، تمام. ها كريم، ثلاثة، ها تمام، ها أربعة ست
شهور.
يا سلام عليك، أنت مرة ما شاء الله، يعني تجيب الإجابات دائما. لا، مكثوا في الحبشة 15 سنة. 15 سنة. عارفوا ليش؟ خلينا نحسبها مع بعض. هم هاجروا في السنة الخامسة من البعثة، جيد، ورجعوا في السنة السابعة من الهجرة. البعثة 13 سنة، صحيح؟ 5 راحت منها، باقي كم؟ 8. باقي 8، صح؟ وهناك 7 من الهجرة، لأنهم رجعوا في عام خيبر في السنة السابعة. 8 و7 كم؟ 15 عاما مكثوها في داخل الحبشة. عمر صح؟ عمر كبير فرارا بدينهم. ولذلك لما رجعوا في عهد في غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري بما أفرح، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ أنها جاءت مناسبتان جميلتان ورائعتان. مما نلاحظه أيها الإخوة أن أسلوب جعفر كان أسلوب رائع صحيح، وحديثه كان مميزا وأسلوبا منطقيا متسلسلا يصف ما كانوا عليهم الجاهلية وكيف أبدلهم الله عز وجل به، ثم عرض شخصية النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم تكلم عن المبادئ العامة التي يقوم عليها دين الله عز وجل، ثم مدح الملك بأنه لا يظلم عنده أحد، ثم بيّن عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام ومريم العذراء. كل هذه الأشياء جعلت لهم قوة. لذلك لا تداهن في الحق، تمام؟ أسألك أحد على الحق لا تداهن فيه، المداهنة هذه تسقطك، تجعلك إنسانا ضعيفا داري. نعم المداراة غير المداهنة، المداهنة أن تسقط شيئا من دينك من أجل الدنيا، وأما المداراة فهي أن تحافظ على شيء من دينك بإسقاط شيء من الدنيا. فالمداراة لا بأس بها، لأنك تبعد شيء تحافظ على شيء من دينك لكن أسقطت شيئا من دنياك. طبعا المهاجرين في الحبشة أيها الإخوة استفادوا من الفرص الموجودة عندهم هناك، اعتمدوا على الشورى، جعلوا لهم متحدثا رسميا، عرضوا أفكار الآخرين، عاشوا بعد ذلك معززين مكرمين في الحبشة بشكل كبير. تعرفون لما رجع عمرو بن العاص ما الذي حصل؟ هذا شيء عجيب، في حادثتان مهمتان. الآن نحن نعيد السؤال مرة أخرى، كم مكث المسلمون في الحبشة؟ سؤال، كم نزل من القرآن في مكة؟ 86 سورة صح؟ طيب أناس يمكثون 15 سنة في الحبشة وينزل هذا العدد الكبير من القرآن وهم لا يدرون عنه؟ ما تلاحظ أنه في فجوة صح؟ ولا لا؟ اللي في مكة يسمعون القرآن لأنه ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر بها أصحابه. أيها الإخوة ما نزل شيء من القرآن في مكة إلا وكتبه وأرسل الحبشة. أنت شيخ أيوة، لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يقطعهم عن هذا الوحي وما الذي يأتي فيه في دين الله عز وجل. ولذلك ينزل وحي يرسل مباشرة، يا سلام. ولذلك وصل إلى الحبشة. ما الذي حصل نتيجة لهذه؟ طبعا الناس هناك جلسة تتحرك تدعو إلى دين الله عز وجل، مو هو هذا 83 وخلاص، لا، هناك أناس أسلموا وجاءوا إلى مكة وفد من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الآن جاء وفد من الحبشة أرسلوا من هناك وآمنوا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به عليه الصلاة والسلام من علماء أهل الكتاب في تلك المنطقة. إذن هذا أيها الإخوة يدل على أن المسلم أينما كان في أي مكان ينبغي أن يكون داعية خير وسلام ومودة لهذا الدين، وأن يكون قدوة فيه وأن ينشر دين الله عز وجل. الذين بقوا في الحبشة لم يستسلموا لواقع الحبشة، بل هم أقلية صح؟ أقلية ولا لا؟ لكن مع هذا دعوا الناس بهدوء حتى خرج منهم من ترون. لا شك أن هذه قصة الحبشة وغيرها فيها دروس وعبر كثيرة، ولكن الدرس الكبير أن الحق والصدق دائما هو الذي ينتصر حتى ولو تأخر. الإنسان الصادق أيها الإخوة لا يهزم في هذه الحياة. ولذلك بعض الناس قد يذهب يمنة ويسرى في محاولة لحماية نفسه أو نحو ذلك، لكنه في الأخير لا يثق الناس به ولا يصدق بعد ذلك عند أحد. عندما تكون مثل جعفر صادق في تحملك لدينك وفي الإخبار به، فإن الله تعالى يعينك ويسددك بإذن الله. هذا ما كان يجري في الحبشة. لكن في مكة حصل حدثان عجيبان، حدثان كبيران مهمان، كان نقطة فاصلة في تاريخ الإسلام. طبعا لن تقولها أنت الآن وأنتم أيها الإخوة، هذان الحدثان الكبيران الضخمان يحتاجان أن تفكرا فيها، ومتى سنتحدث عنها؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. تابعونا في الحلقة القادمة في الحديث عن هذا الموضوع بإذن الله. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم قريبا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.